هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الوقت من زاد المستقنع.
كيف تقرر الرحيل؟ أفرارا من قدر الله؟ خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه بأن القدر لم يقع حتى نفر منه، لكن لو أقدموا لكانوا هم الذين جاءوا للقدر، فخفي عليه وقال أفرارا من قدر الله. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أتمنى أن غيرك قالها، لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمنين عمر منزلة عالية. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله الذي نلقي بأيدينا التهلكة لو قدمنا عليه إلى قدر الله الذي نسلم به، وهذا واضح. إن مضوا إلى الشام بقدر الله، وإن رجعوا بقدر الله. ثم ضرب له مثلا أن لو كان له إبل في واد له عدوتان، واحدة مخصبة والثاني مشتكة، إلى أين يذهب؟ إلى المخصب. فقال له أما تذهب إلى المخصبة؟ قال بلى. قال إذن إن ذهبت للمخصبة فبقدر الله، وإلى المجدبة فبقدر الله، لكن لن تختار المجدبة. إذن نحن كذلك لا نختار القدوم على الطاعون، على أرض الطاعون. فرجعوا والحمد لله ووفقوا للصواب. في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة الله، فبلغه الخبر، جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم به إذا وقع الطاعون في أرض فلا تقدموا عليها فرارا منه، وإذا سمعتم به أيضا اللفظ الآخر لا تقدموا عليه. فقال الحمد لله. شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله الشريعة محفوظة لا يمكن أن تخفى. كل ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام من شريعة الله فهو محفوظ، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا وقع الطاعون في أرض فإننا مأمورون أن لا نخرج منه، منهيون أن نخرج منها فرارا منه، وإذا وقع في أرض فإننا منهيون أن نقدم على هذه الأرض. طيب، قال ومن وقع الطاعون ببلده. وكانت الطواعين تكثر في 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 البلاد، في الجزيرة قبل ما زمان، لكن الحمد لله الآن الله عز وجل أنعم علينا نعم نسأل الله لا يجعلها استدراج، نعم كثيرة. يحكون لنا أنه قد يقدم في الصلاة الفريضة 8 جنائز، وكانت بلدنا هذه من قبل قرية صغيرة ما في أحد، لكن كثر الأموات، حتى أنه إذا دخل البيت أفنى العائلة كلها، بقي البيت موصد الأبواب على غير أحد. وقالوا إن القاضي في البلد وهو صالح بن عثمان القاضي رحمه الله، خرجوا يوم من الأيام من المسجد من الجامع هنا ب8 جنائز، وكانوا ليس عندهم سيارات يحملون الجنائز، فأرعب الناس أرعبهم 8 جنائز يتبع بعضها بعضا، لا شك أنه يرعب. فنهاهم قال لا يأتي أحد إلى بجنازته إلى الجامع إلا أهل الحي، والبقية كل حي يصلي على ميته بمسجده ويخرج به المقبرة، خوفا من الرعب، لأنكم تعلمون إلى 8 جنائز كم لمن عائلة قد تكون كل جنازة من بيت ثمانية أبيات، وربما يكون بكاء ونحيب لا من المشهد ولا من المصيبة في من أصيب بقريبه. فكان من حكمته رحمه الله أن منع أن يؤتى بجنازة للجامع إلا من كان في حي الجامع. فالمهم أن الأوبئة الحمد لله خفت الآن، ونسأل الله لا يجعله استدراجا، وهذا حكم من وقع الطعام في بلده. قال: ومن أخذها الطلق، يعني من أخذها، من هذه اسم موصول لأنثى ولا لذكر؟ نعم لأنثى ما فيها شيء، يعني إذن والتي، من هنا بدل والتي، والتي أخذها الطلق يعني بدأت تطلق من أجل الولادة. والطلق مؤلم وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى، لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه وبطنه وظهره إلى بطنها، وإذا أراد الله عز وجل أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولا. هذا الانقلاب ليس بهين، المكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق، لا شك أنه سيكون ألم شديد. ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاط به من المشيمة التي تسهل انقلابه لكان الأمر صعبا جدا. على كل حال، المرأة إذا أخذت الطلق ثم أعطت عطية في حال الطلق، هل يكون من رأس مالها ولا من الثلث؟ من الثلث، من الثلث، لأنها على خطر، فهي حكمها حكم المريض مرضا مخوفا، مع أن الأمر ولله النعمة والفضل، السلامة أكثر بكثير من الهلاك. لكن العلماء يقولون إن هذا يصف أن يكون سببا للموت، ولا يستغرب لو ماتت في طلقها. نعم. ومن أخذ الطلق لا يلزم تبرعه كلمة لا يلزم جواب الشرط في قوله وإن كان مخوفا. وعلى هذا فيجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجزم، لا يلزم ولا يلزم. لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيا فإنه يجوز رفع المضارع إذا كان جوابا، بخلاف ما إذا كان فعل الشرط مضارعا فإنه يضعف أن يكون مرفوعا، أن يكون الجواب مرفوعا. يقول ابن مالك في الألفية: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم، غير لازم، بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا، لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه، فكان لهم حق في المال. فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي حدود الله عز وجل، لأن الله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن هل يجوز أن يعطي الوارث؟ الجواب لا يجوز. ولهذا لم يلزم أو لم تلزم هذه العطية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى وإن كان هذا الوارث ليس من الأولاد، يعني لو فرضنا رجل له إخوة وليس له أولاد، ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله أو ربع ماله، فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية. ليش؟ لأنه وارث. والرجل المعطي الآن في مرض الموت، فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين. قال: ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة، يعني ولا بما فوق الثلث لأجنب إلا بإجازة الورثة. فإذا أجاز الورثة فلا بأس، ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت كما سأت. طيب ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. بما فوق الثلث لمن؟ لغير وارث. حتى لو أعطى شخصا ليبني له مسجدا بزائد على الثلث فإنه لا ينفذ. لو أعطى الفقراء زائدا على الثلث فإنه لا ينفذ. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مريضا، استأذنه أن يتصدق بثلثي ماله. كم الثلثان؟ اثنان من ثلاثة يا أخي. الثلثان اثنان من ثلاثة. قال: لا. قال: فالشطر. كم الشطر؟ واحد من اثنين. قال: لا. قال: فالثلث. كم الثلث؟ واحد من ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث، والثلث كثير، يعني لا بأس بالثلث مع أنه كثير. ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث. واضح؟ طيب، إذن نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف، نقول: لا تصدق بأكثر من الثلث. هذه واحدة. اثنين: لا تصدق لوارث، الوارث لا يمكن أن تعطيه، تحريما أو كراهة. تحريما، تحريما، لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل المال إلى الورثة. وقوله: إلا بإجازة الورثة. إجازة الورثة متى يكون الورثة؟ بعد الموت. فلو أجازوا فإن إجازتهم لا تؤخذ ولا يعتد بها. فلو أن هذا المريض أحضر ورثته وقال لهم: يا جماعة، هذا الوارث منكم فقير، وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من ماله، فقالوا: لا بأس، أبرك ساعة. هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن إجازتهم الآن في غير محلها، فلا يجوز. من أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيا؟ من قوله: الورثة، إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائزة، لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال وهو مرض الموت، وهذا القول أرجح ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا نقول تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف، لأن السبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار، إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن مات من هذا المرض فلا بد من إجازة الورثة، وإن عوفي، نعم إن عوفي فكصحيح. إذا كان كصحيح فهل يجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين؟ نعم على القول الراجح. وهل يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؟ نعم، لأن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع ماله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة أتى عمر بشطر ماله مسابقا أبا بكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في الخير، أتى بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر. الله أكبر، لم يقل هذا حسدا ولكن غبطا. وأتى أبو بكر بجميع ماله فقال لا أسابقك بعد هذا أبدا. الله أكبر، اعتراف. فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر من الثلث إذا كان أعطاه في حال المرض ثم عافاه الله فإن عطيته تكون إيش؟ نافذة كعطية الصحيح للوارث وغير الوارث، لأنه زال المحذور. نعم.
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطعام في البلد وأنت فيها فلا تخرج من الدار والموت.
نعم.
أنه ليس من الحجر الصحيح، إنما من النهي عن فرار قدر الله.
نعم.
هذا الشيء يستقل بنفسه أم أن هذا وهذا؟
لا. لأنه لو كان لحجر الصحي لقال لا تخرج أبدا، بل هو من باب الفرار النهي عن الفرار من قدر الله. لكن الحجر الصحي ذكرناه نحن وقلنا إذا علمنا أن هذا الرجل إذا خرج وقد أصيب به أعدى الآخرين فإننا نمنعه للقواعد العامة، ما هو لهذا الحديث. يحيى،
على القول بأن الطاعون مرض خاص، يعني هل سائر الأمراض المعدية مثل الطاعون أنا لا يخدم؟
إيه نعم، نحن ذكرنا أنه إذا لم يصدق الطاعون على كل مرض فتاك معدي فإنه يكون طاعون الحكمة. أم آدم؟
وجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذا خير من
الله. نعم، إيش فيه؟ نعم، الفرق واضح، المجذوم فرد فقط ما يعتبر وباء، لكن الطاعون عدم الله وإياكم منه وباء، فبينهما فرق. فهذا الفرار من باب الأمر بالوقاية من مما يضر، اللي هو فر من المجذوم فراك من الأسد. نعم، ارفع صوت.
بارك الله فيكم يا شيخ، اتفق اهل السنه على ان الخلفاء الراشدين
ايش؟
على ان الخلفاء الراشدين
نعم
هم افضل الصحابه.
نعم،
كيف بارك الله فيكم وجه قول عمر في عبيده؟
ها؟
كان حيا.
ايش؟
كيف وجه بارك الله فيكم قول عمر
كيف؟
وجه قول عمر في ابي عبيده.
اي نعم، هو يرى انهم من الخلفاء الراشدين يعني عمر رضي الله عنه رأى أنه لو كان أبو عبيدة حيا عامر بن الجراح لجعله خليفة ونصبه هو بنفسه كما نصب أبو بكر عمر بنفسه فيكون من الخلفاء. لكن قدر الله عز وجل على خلاف ذلك. نعم.
بالنسبة لجائزة الورثة ومريضة المرض المنصوب يبعد أن يرفض نظرا لمرضه.
هذه مسألة أخرى. يعني لو قال قائل إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياء وخجل، فإذا كنا نخشى هذا فإجازتهم غير معتبرة. أرأيت لو جيت لمي وأنا عند بيتي عند الباب أبدخل وقلت تفضل خجلا منك، يحق لك تدخل ولا ما تدخل؟ نعم لا تدخل إلا أن تكون طوفينيا، هذا عشية ثانية. الإسلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان، والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. وعلى كل حال غالبا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها الخبر اللي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في مونت كارلو أو ما أشبه ذلك، فيصدق بعضها بعض. الأصل عدم هذا. نعم سليم.
ويختار
من الإنسان يطلب البنت عطل طلاق أولا عشان واضح ما. يعني لما أنه مثلا شاف نفسه بموت طلق زوج إنها المرض المخلوق طلق زوج. طيب هل الطلاق بائن ولا رجعي؟ طيب إذا كان رجعيا فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تلف. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صور لنا يا سليم.
إذا كان مختار للشخص بنته وعلم أن ورثة ما يوافقون عليها على الشخص، لأنهم على كل حال أن أب له نظرة ما يلاقي.
لكن المرض مرض مخوف وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج.
رفض للبنت يا شيخ.
ها؟
اللي له قصد الدين مخصوص. ويرغب ان
البنت
تصير عند واحد عند صاحب دين
له نظره في هذا الشيء. ايش تقول يا جماعه؟ انسان مريض مرض مخوف اولا غالبا ان هذا ما يطلب النكاح.
بنت المريض.
اي نعم.
وبده نحطها عند انسان صاحب دين.
زين وصاحب الدين مريض؟
لا هو مريض.
ها الأب هو المريض؟ أي. طيب ما في مشكلة. البنت ما هي بتورث.
نعم.
البنت لا تورث.
لكن زواجها يصح ولا ما
لا يصح ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. انتهى الوقت.
ويسوى
بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول من عطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القول له
ويعتبر القبول
لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم فجي طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا إبراهيم
تكون من الثلث،
تكون من الثلث فأقل. زد شرطا،
تكون من الثلث ولا تكون لوارد.
نعم، من الثلث فأقل غير وارد. طيب، تصرفات من مرضه ممتد،
تصرف لكل مال
من مرضه ممتد، من مرضه ممتد
الثلث
خطأ لا تعرف. نعم صالح، ما هو الترصيد؟
قطع بفراش.
نعم،
بأمن كل مال.
ها؟
لم يقطع بفراش من كل مال.
طيب،
قطع بالفراش من
الثلث فأقل. وش معنى قطعه ولم يقطعه؟
قطع بالفراش يعني لا يأخذ الناس،
يعني إن لزم الفراش فكالمخوف، وإن لم يزل الفراش فكغير المخوف. واضح؟ طيب، رجل أعطى في أول السل ولا نعم اللي ورا اللي وراك يا شاعر يلا ما حضرت اللي وراء. رجل تصرف في ماله في أول السن، أصيب بالسن وهو في أول الآن، هل يعتبر مخوفا او غير مخوف؟ غير مخوف. ما هو الذي اوله مخوف واخره غير مخوف، والذي اوله غير مخوف واخره مخوف؟
الذي
نعم، والذي اوله مخوف واخره غير مخوف. الفارج. نعم بارك الله فيك. نبدأ الآن درس اليوم إن شاء الله. يقول هذا الذي أمراضه مخوفة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارث بأي شيء فإنه غير لازم. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه لوارث أنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز وليس حراما، لأن النفقة ليست من باب التبرع ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة. طيب، لو أقر لوارث في مرض المخوف فهذا ينظر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإن لم توجد فإقراره كتبرعه، يعني لا يصح ولا يقبل، لأنه ربما يكون بعض الناس والعياذ بالله لا يخاف الله، ففي مرض المخوف يقر لبعض الورثة بشيء، يقول هذا في ذمتي لفلان كذا وكذا، وليس كذلك. فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان بالله عز وجل والخوف منه ووجد قرينة أخرى تدل على أنه كان فقيرا وأن الوارث كان غنيا، فحينئذ إيش؟ نقبل قوله، يعني نقبل إقراره. فالأصل عدم قبول إقراره، وإذا وجدت قرينة تدل على صدقه فإننا لا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه وتبقى ذمة الميت متعلقة. فقال ولا بما فوق الثلث. لمن؟ قال لوارث بالأول، قال ولا بما فوق الثلث، يعني لغير وارث. فهو لا لازم تبرع لوارث ولا بقليل، أما غير الوارث فحده الثلث. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث، والثلث كثير، لأن سعد رضي الله عنه يريد أن يتصدق، فطلب الثلثين ثم النصف ثم الثلث، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الثلث، إلا بإجازة الورثة لها، أي للعطية، إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية. فإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث لغير الوارث، أو أجاز الورثة للوارث نفدت، وحينئذ تكون هذه العطية تكون مراعاة موقوفة على إيش؟ على إجازة الورثة. طيب، وقوله إجازة الورثة لم يبين المؤلف رحمه الله أي الورثة تعتبر إجازتهم، لكن نعلم من الشروط في الأبواب الأخرى أنه لا بد أن يكون الوارث ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه. فإن كان الوارث لا يصح تبرعه كالمحجور عليه لفلس أو سفة، فإن إجازته غير معتبرة. لا بد أن يكون هذا الوارث الذي أجاز أو لم يجز ممن يصح تبرعه إلا بإجازة، إن مات منه، يعني إن مات من هذا المرض الذي تبرع فيه للوارث أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، فإنه يتوقف على إجازة الورثة. وإن لم يمت يقول وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي فكصحيح. طيب، إذا كان كصحيح فما حكم هذا التبرع لغير الوارث؟ لا أشكال فيه، جائز. وللوارث إن قلنا إنه يجب التعديل بين الورثة في العطية كما هو المذهب فلا بد من التعديل، وإن قلنا لا يجب التعديل إلا بين الأولاد كما هو الصحيح، فإن كان الوارث من غير الأولاد فإنه لا يجب التعديل. ثم قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. طيب، من امتد مرضه يعني من كان مرضه مستمرا بجذام، هذا مثال. الجذام جروح وقروح والعياذ بالله، إذا أصابت الإنسان سرت في جميع بدنه وقضت عليه، فهو مرض يسري في البدن، وله أسماء أظنها معروفة عند العوام، اسمها الغرينة أو ها؟ غرينة؟ غرغرينة وما أشبه. هذا جذام والعياذ بالله، ويجب على ولي الأمر أن يعزل الجذماء عن الأصح، يعني حجر صحي لازم، ولا يعد هذا ظلما له، بل هذا يعد من باب اتقاء شره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهنا نسأل: هذا الحديث ألا يعارض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ نعم، ظاهر التعارض. كيف لا؟ ظاهر التعارض، لأنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا كان المجذوم بين ففي ظاهر التعارض لا شك فيها. لكن العلماء رحمهم الله أجابوا بأن العدوى التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وأنها تعدي ولا بد. ولهذا لما قال الأعرابي: يا رسول الله، كيف يكون لا عدوى والإبل في الرمر كأنها الظباء، يعني ما فيها أي شيء، يأتيها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ وش الجواب؟ الله أعداه، الذي جعل فيها الجرب هو الله. إذن فهذه العدوى، فالعدوى التي انتقلت من الأجرب إلى الصحيحات كان بأمر الله عز وجل، فالكل بأمر الله تبارك وتعالى. وأما قوله فر من المجرمون فهذا أمر بالبعد عن أسباب العطب، لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. ولهذا إذا قوي التوكل فلا بأس بمخالطة الأجزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات يوم بيد مجذوم وقال له: كل بسم الله، فشاركه في أكله. لماذا؟ لقوة توكله صلى الله عليه وسلم على الله، وأن هذا الجذام مهما كان في العدوى إذا منعه الله عز وجل لا يمكن أن يتعدى. نعم، إذن الجذام من الأمراض المبتدع أعاذنا الله وإياكم منه، لأنه يصيب الإنسان ويسري فيه شيئا فشيئا حتى يقضي عليه. الثاني السل، معروف السل يقولون إنها روح تكون في الرئة فتتجلط وتخف وتثقل عن الحركة، لأنها دائما الحركة، فإذا أصاب الإنسان نسأل الله العافية خرق هذه الرئة وقضى عليها. لكن الحمد لله الآن الطب بتعليم الله عز وجل للبشر تقدم وصار يمكن أن يقضى على السل، لا سيما في أوله، أو فالج. الفالج يعني ايش؟ عند الخدوره، عند الخدوره الان يصيب الانسان فالج في احد جنبيه او في راسه او في ظهره، المهم هذا الفالج اول ما يصيب الانسان خطر، لكن اذا امتد صار اهون خطر. قال: ولم يقطعه بالفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. وجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفا، وصار المريض يشعر بقرب أجله، فصار يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو لفلان. أما إذا لم تقطعه بالفراش فالمريض وإن كان يعرف أن هذا مآله الموت، لكنه يستبطئ الموت، وكل إنسان ما أله الموت حتى ولو كان صحيحا، لكن إذا كانت المرض لم يلزمه الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه، وأيضا لا يتوقع وقوع الموت عن إيش؟ عن قرب، فيعتقد أن في الأجل فسحة. فتصرف هذا الذي لم يقطعه هذا المرض بالفراش من كل مال يعني ولكل أحد إلا الأولاد فإنه يجب التعديل بعضيته. قال والعكس بالعكس. ما هو العكس؟ إيش؟ من قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله ولكن من الثلث. ثم متى يعتبر الثلث؟ يقول المؤلف يعتبر عند موته، يعتبر عند موته. وعلى هذا فالعطية يجب أن لا يتصرف فيها المعطى، العطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المعطى إلا بتأمين للورثة. ليش؟ لأن المعتبر إيش؟ الثلث عند الموت، ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كله ولا يبقى إلا هذه العطية. فنقول إذا كان يعتبر عند الموت فإن هذا المعطى لا يتصرف إلا إيش؟ بتأمين وتوثيق للورثة. فإن قال قائل لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثه؟ لأننا لو قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية، أجيب أخذ المعطى الثلث. نقول فيه احتمال آخر، أن يموت هذا الميت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظ للمعطى، لا حظ للمعطى. المهم هل يعتبر الثلث وقت الإعطاء أو عند الموت؟ نقول عند الموت، لأنه هو وقت استحقاق الورثة. طيب إذا أعطيناه فهل يملك التصرف المطلق في هذا العطية؟ الجواب لا، لابد أن يكون هناك توثيق للورثة يطمئنون به لئلا يضيع حقه. ثم قال ويسوى بين المتقدم، الآن وقت الأسئلة حضر. طيب ما في سؤال؟ ما شاء الله ما شاء الله، أجل نستمر. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. بدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية والوصية، ويجب أن نعلم ما الفرق بين العطية والوصية. قبل كل شيء، الوصية إيصاء بالمال بعد الموت بأن يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا، والعطية تبرع بالمال في الحال في مرض الموت. هذا هو الفرق بينهم. من المعلوم أنهما يشتركان بأنه لا يجوز أن يوصي لوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث، ولا يجوز أن يعطي وارثا ولا غير وارث بما فوق الثلث، يستويان في هذا، ويستويان أيضا بأنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة، لأن المراتب الآن عطية في الصحة، عطية في مرض الموت، وصية، مراتب أفضلها العطية في الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة، أو قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقرة وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يلي ذلك العطية، يلي ذلك الوصية. الوصية متأخر، فإن قال إنسان لماذا تجعلون العطية وفي مرض الموت أفضل من الوصية؟ لأن المعطي يأمل أن يشفى من هذا المرض، والوصية ما تكون إلا بعد الموت. فلذلك كانت العطايا صدقات إن كانت أو صدقات على النحو التالي، أفضلها عجيب جماعة في الصحة، ثم في المرض المخوف، ثم في الوصية. أما المرض غير المخوف فهذا حكم الصحة، لأن الرجل لا يعمل أو لا يتوقع الهلاك. طيب، يقول المؤلف: يساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وفي العطية. يبدأ بالأول فالأول، أي نعم، في العطية يبدأ بالأول فالأول. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 10,000 عطية، ثم أعطى الآخر 10,000، ثم صار ثلثه 10,000 فقط، من يستحقها؟ الأول. ألا نقسمها بينهم نصفين؟ ألا نقرع؟ لا، وذلك لأن الأول لما أعطي ملك العطية ودخلت في ملكه، فتأتي عطية الثاني زائدة على الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة المرشدين. في الوصية: أوصى لشخص 10,000، وبعد مدة أوصى لآخر 10,000، ثم مات، وصار الثلث 10,000 فقط. واقسم بينهما. ليش ما نأتي اللي أوصله أول؟ لأن الوصية إنما تثبت حين الموت، وهما في هذه الحال سواء، هما في هذه الحال سواء، فصار سبب ثبوت الملك لهما إيش؟ متفقا في الزمن، فاستويا فيما يملكان. الله أكبر.
هذه التفريق
في العطية والوصية. نعم.
تبرعات
3. نعم.
صدقة،
هبة،
وعطية.
نعم.
وصدقة ما ذكرناها.
لا، العطية تشمل الصدقة. العطية في مرض الموت تشمل الصدقة أو الهبة التي يقصد بها مجرد انتفاع الموضع.
الصدقة أو الهبة قبل
الصدقة، لأن حسب النية، لأن المتصدق يقصد بذلك ثواب الآخر، والمعطي قد يقصد بذلك نفع المعطى بقطع النظر عن ثواب الآخر. إنما كلامه في العطية يشمل الصدقة والهدية والهبة.
وش الفرق بين العطية مرض الموت المخوف والوصية؟
الفرق: الوصية تكون بعد الموت، ويجوز يذكر الفروق 4 فروق إن شاء الله تعالى، وفيها زيادة. نعم يا سليم.
وصية مرض المخوف بعض الزوجات، وبعض الزوجات لا يوصيها شيخ بغير الشيخ،
يا سيدي منزلة أولاد أم لما هم مثل شلون؟ نعم؟ مرض. لا ما بعرفهم. لا، المشلول إذا كان فارج ممتد، ومقطوع الرجلين ما هو مريض.
هناك بعض الشلل على إدخال الأعضاء يستمر سنوات.
الشلل هو هذا، هو يعتبر من الفالج. أما الشيء المعتاد ما يعتبر مرض. بعض الناس إذا كبر خلاص ما عاد يقدر يمشي. نعم بارك الله يا شيخ. بمن؟ ما سمعنا فيك. نعم هذا مثل بعض الناس. جزاك الله. طيب وش جزاك؟ بس جزاك الله لازم يبين. نعم
يبدأ بالأول، بالأول في العطية. ذكرنا المثال أنه أعطى واحد 10,000 ثم أعطى الثاني 10,000 وثلث ماله 10,000.
نعم
وثلث ماله 10,000.
نعم
فيعطى الأول ويحرم الثاني.
نعم
العطية شيخ يعني هذا الكلام في المريض يعني.
أي المريض مرة مقبول.
لماذا حرم الثاني؟
نعم
ليش حرمنا الثاني؟
ايش
ليش حرمنا الثاني؟
لانه ما لانه زاد على الثلث. الثلث لم يكن الا 10 وهو اعطى الاول 10 وهو اعطى الثاني 10. نعم
اقرا فقه
انت كلهم واحد معين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد أن يمثل لنا أحمد الفهيد رجلين، أحدهما أوصى والثاني أعطى. أي نعم أحدهما أوصى والثاني أعطى. أوصى بمال والثاني أعطى مال. مثال رجل نعم رجل قال إذا مت فأعطوا فلانا سيارة. طيب الثاني وهو مريض مرض الموت المخوف. طيب وانا اريد الوصيه العطيه الخاصه لا بالمعنى العام. اكثر الاحكام تتفق العطيه والوصيه في اكثر الاحكام، لكنهما يفترقان في اشياء. يقول المؤلف رحمه الله في ذلك: ويسوى بين المتقدم والمتاخر في الوصيه ويبدا بالاول فالاول في العطيه. يعني إذا ضاق الثلث عن تنفيذ العطايا أو تنفيذ الوصايا فإنه في العطية يبدأ بالأول في الأول، وفي الوصية يتساوى الجميع، يتساوى الجميع. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 1,000 ريال وأعطى آخر 2,000 ريال وأعطى ثالثا 3,000 ريال ثم توفي، ووجدنا تركته 9,000 ريال. كم الذي أعطى الآن؟ 1, 2, 3, 3, 6 ووجدنا التركة 9,000 ريال. من المعلوم أن العطايا هذه زادت على الثلث، فماذا نصنع؟ نقول نعطي الأول في الأول. الأول نقول 1,000 ريال لك صح، والثاني 1,000 إلا كم هذه 3,000، والثالث لا شيء له، لا شيء له، لأن التركة 9,000 ثلثها 3 والثلاثة استوعبتها عطية الأول والثاني فلا يكون للثالث شيء. واضح؟ وجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض ويملكها المعطى بالقبض، فإذا أعطينا الأول 1000 وأعطينا الثاني 2000 استقر ملكهما على ما أعطياه. يأتي الثالث زائدا على الثلث فلا يعطى. طيب، لا، الوصية، أوصى رجل لشخص 1000 ريال ولآخر 2000 ريال ولثالث 3000 ريال ثم مات ووجدنا تركته 9000 ريال. فهنا الوصايا اخوان، الوصايا لا مقدارها زادت على الثلث، الثلث 3 والوصايا تبلغ 6. إذا لا بد أن نرد الوصايا إلى الثلث. فهل نقدم الأول والثاني كما فعلنا في العطية؟ لا، بل نسوي ونقول الآن لهم 6 ولا يستحقون إلا 3. أنسب 3 إلى 6 كم تكون؟ تكون نصف. يعطى كل واحد نصف ما أوصي له به، يعطى كل واحد نصف ما أوصي له به، لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف، فلكل واحد منهم نصف ما أوصي له به. كم نعطي صاحب 1000؟ 500. صاحب 2000؟ 1000. صاحب 3؟ 1500. كم الجميع؟ 3000. هذه هي الثلث. واضح؟ ووجه ذلك أن هؤلاء المصالهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي، وموت الموصي يقع مرة واحدة، ما في تقديم وتأخير، فهم ملكوا المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت موت الموصي. هذا وجه الفرق. لو قال قائل: لماذا لا تقولون إن الوصية الثانية تنسخ الأولى والثالثة تنسخ الثانية، وحينئذ يحرم الأول والثاني من الوصية ويعطى الثالث ما وصي له به وهو 3000؟ نقول: هذا لا يصح، لأن الجميع تزاحموا بالاستحقاق، فلا نقدم بعضهم على بعض. نعم، إن قال الموصي: ووصيتي الثالثة ناسخة لما سبق من الوصايا، فحينئذ يعمل بها، لأن الموصي يجوز أن يرجع في وصيته. أفهمتم؟ ولها طيب، رجل أوصى بداره أن تكون وقفة على الفقراء، ثم أوصى بالدار الأخرى أن تكون وقفا على طلبة العلم، ثم أوصى بالثالثة أن تكون وقفا على شؤون المساجد، وبعد موت تبين أن هذه الوصايا تزيد على الثلث، فهل نبدأ بالأخيرة ونقول هي ناسخة، أو بالأولى ونقول هي سابقة، أو في الجميع؟ الثالث في الجميع. ولهذا يقع مشكلة الآن في وصايا الناس، تجد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر وينساها، ثم يوصي وصية أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلث، وإن عملت بإحداهما نفذت. كذلك أيضا تختلف الشروط التي اشترط فيها، مثل هذه يقول على الفقراء، وذي يقول على طلبة العلم، وهذه يقول على المساجد، وهذه يقول على أسرع الطرق، فيشكل على الورثة. ومن ثم نقول: أنتم طلاب علم، وربما تصلون إلى القضاء. أرشد الناس على أنهم إذا أوصوا وصية يقول وهذه الوصية ناسخة لما سبق، وهذه الوصية ناسخة لما سبق، يؤخذ بقول هذا أو لا يؤخذ؟ يؤخذ. ليش؟ لأي شيء يؤخذ؟ لأن الرجوع في الوصية جائز. فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن ينتبه لهذا ويقول هذه الوصية ناسخة لما سبق، حتى لا يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد. يستريح ويريح إذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها. نبهوا على هذا وانتبهوا لهم، لأن الأمر يعني فيما يعرض علينا، وكان لا يعرض علينا من، وإن كان لا يعرض علينا من هذه الأمور إلا الشيء اليسير، لكن يجد الإنسان حرجا. تجدهم يعثرون على وصية لها 40 سنة مثلا، كتبها ونسيها، ثم أوصى ولم يشر إلى الأولى لأنه ناس. فنقول كلما كتبت وصية اكتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها. طيب، قال ولا يملك الرجوع فيها، أي في العطية. العطية لا يملك الرجوع فيها لأنها لزمت. أعطى هذا الرجل 1000 ريال وقبض 1000 ريال وانتهى، من صار ملك 1000 له؟ للمعطى، لا يمكن أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. طيب، هو الوصية يملك الرجوع فيها. فلو أوصى ببيته لفلان قال هذا البيت بعد موتي يعطى فلانا ملكا له، ثم رجع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، لا تلزم إلا بعد الموت، فله أن يرجع. هذا فرق ثاني. العطية اللازمة وهي المقبوضة لا يملك الرجوع فيها، والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها، لأنها أي الوصية لا تلزم إلا بعد موته. هذان فرقان. ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها، لأنها هبة، فيعتبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها، قبل موت الموصي المعطي ولا بعده؟ قبل. أعطاه العطية يقبل في الحال. والوصية متى؟ لا يصح قبولها إلا بعد الموت، حتى لو قال الموصى له قال إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكا لك، قال قبلت وشكر الله سعيك وجزاك الله خيرا وإلى كاتب العدل نكتب، فذهب الكاتب العدل بأن أوصيت ببيتي لفلان بعد موتي، له أن يرجع ولا ما يرجع؟ يا جماعة اللهم اهدنا. الرجل راح كاتب العدل وكتبه، نعم، لأنها وصية. طيب، هل يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية؟ لا، الملك للموصى بخلاف العطية فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها، ولهذا قال ويثبت الملك إذن، أي عند وجودها وقبولها. والوصية بخلاف ذلك، أي يثبت الملك، هذا الرابع، الفرق الرابع، يثبت الملك بها عند وجودها. هذه 4 فروق. رأيتني كتبت سابقا فروقا أخرى، إذا تحبون نمليها عليكم ولينها ولا تركناها. نعم نمليها تكثر عليكم، وأمتحنكم فيها الدرس القادم. طيب أنا كتبتها سابقا وأرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله. طيب فرق الخامس اشتراط التنجيز في العطية، وهذا ربما يؤخذ من قوله ويعتبر القبول لها عند وجود. وأما الوصية فلا تصح منجزة، الوصية لا بد أن ما تكون إلا بعد الموت، فهي مؤجلة على كل حال. طيب الوصية تصح من المحجور عليه، نعم هو استأذن، الوصية تصح من المحجور عليه ولا تصح العطية. رجل عليه ديون أكثر من ماله، الديون اللي عليها 10,000 ريال وماله 8,000 ريال، هل حجر عليه، هل يمكن أن يعطي أحدا من هذه 8؟ لا، لأنه محجور عليه. لكن لو أوصى بعد موته ب2,000 ريال يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين، الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين. وهل على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؟ الجواب لا، ليس عليهم ضرر، لأنه إذا مات الميت نبدأ أولا بتجهيزه ثم بالديون الذي عليه ثم بعد ذلك بالوصية، فهو لا ضرر عليه. إذن الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح، والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء والوصية ليس فيها إضرار، لأنها لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين. وهل تصح من المحجور عليه لسفة؟ قال بعضها نعم تصح، المحجور عليه السفة هو الذي لا يحسن التصرف، أما المجنون فلا تصح منه لأنه لا قصد له ولا يعرف، لكن إذا كان بالغا عاقلا لكن لا يحسن التصرف يبذر المال، إذا أعطي مالا على طول اشترى به مفرقعات اشترى به ملهيات، هذا سفيه، يحجر عليها ولا يحجر؟ يحجر عليه لسفه. فهل تصح الوصية منه؟ يرى بعض العلماء أن الوصية منه تصح، لأنه إنما حجر عليه لسفهه لمصلحته، والآن توفي الرجل ومن مصلحته أن ننفذ وصيته، لكن في القلب من هذا الشيء، لأنه سفيه لا يدري ما الوصية ولا العطية ولا شيء ولا يدري شيء. إذن المحجور عليه لفلس عندكم الجواب، تصح الوصية منه دون العطية. المحجور عليه لسفة، إما أن يكون صغير، إما أن يكون مجنون، إما أن يكون سفيها لا يحسن التصرف ولكنه بالغ عاقل. أما الأول والثاني فلا تصح وصيته ولا عطيته، وأما الثالث ففيها قولان. قال بعض أهل العلم تصح لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه، وبعد موته لا يضره ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلا، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن السفي على اسمه لا أحسن التصرف. فأنا أتوقف في هذا. طيب، الوصية تصح بالمعجوز عنه والعطية لا تصح. يعني لو أعطى شيئا معجوزا عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه ذلك فإنها لا تصح العطية، على المشهور من المذهب. والقول الراجح أنها تصح، لأن المعطى إما أن يغنم وإما يسلم، ما فيه مراهنة. لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز عنه وتصح الوصية. والصحيح في هذا أن كلتيهما تصح بالمعجوز عنه. طيب، الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصي فيه، والعطية لا. الشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس. يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء بتبرع فليوصي بالخمس. لدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى، لكن هذه أتكلم عليها. الوصية بالنصف حرام، الوصية بالثلث جائزة، الوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، الوصية بالخمس أفضل منهما، أفضل منهما من الثلث والربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه سعد بن وقاص رضي الله عنه في أن يوصي بأكثر من الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول الثلث كثير يوحي بأن الأولى إيش؟ النقص عنه. ابن عباس رضي الله عنهما مع ما أعطاه الله من الفهم يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير، يعني ده كان أحسن. أبو بكر رضي الله عنه سلك مسلكا آخر واستنبط استنباطا آخر فهما عميقا، قال أرضى ما رضيه الله لنفسي ورسوله أوصي بالخمس، لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر. ولذلك اعتمد الفقهاء رحمهم الله أن الجزء الذي ينبغي أن يوصي به هو الخمس. واضح؟ هذه أيضا نقطة أحب منكم طلبة العلم أن تنبه الناس عليها. الآن الوصايا كلها إلا ما شاء الله بإيش؟ بالثلث، أوصيت بثلثي أوصى بثلثي. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أقول ما كسوا سعد من الثلثين إلى النصف إلى الثلث، فقال ثلث كثير. لماذا لا نرشد العامة؟ لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء أن يوصوا بالربع فأقل، لكن هذا قليل مع الأسف. الكتاب يرضون من حضر، يرضون من حضر، وش تبي توصي؟ قال بالثلث. ما يقول يا رجل الربع أو الخمس، وهذا غلط. أنا أرى أنه إذا ظلم من إنسان أن يكتب وصية بالثلث أن يقول يا أخي تريد الأفضل؟ قال نعم الخمس. قال لا أنا ودي أكثر، ننقل إلى الربع. نقول يا أخي هذا هو الأفضل. أنت لو أردت التقرب الله حقا لتصدقت وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. أما الآن إذا فرقت المال تذهب تحرمه من جعله الله له، ما يصير. على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به، والعطية لا، لا نقول يا فلان يستنى أن تعطي الخمس والربع، لا. نعم هذه يقولون الفقهاء الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح، ووجه ذلك أن الحمل لا يملك، فإذا أعطيته لم يملك ولا يصح أن يتملك له والده، لأنه أي الحمل لم يكن أهلا للتملك، وعرفتم أن العطية لابد أن يكون التملك فيها من حين ناجزة، والوصية لا بأس بها. طيب رجل عنده عبد مدبر، رجل عنده عبد مدبر، العبد المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، أي موت سيده ولا موت العبد؟ لا، لعله موت العبد. ليش؟ إذا مات العبد ما في عتق ولا رق. طيب قال له إذا مت فأنت حر، هذا مدبر، لأن عتقه يكون دبر حياة سيده. يصح أن يوصي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده؟ يصح أن يوصي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده، بناء على أن العبد لا يملك بالتمليك، والعطية لا بد أن إيش يتملكها في حينها، لكن الوصية تصادف العبد وقد عتق، وإذا عتق صح أن يتملك. طيب هذه كم فرق؟ ستة؟ ها؟ لا لا الله أنكم بالبسط كذا وباختصار كذا، عندكم بسط واختصار؟ أنا عندي هذا هو الفرق السادس. نعم كيف؟ إن العبد يصح أن يوصى، العبد المدبر يصح أن يوصى له ولا تصح للعطية، هذا السادس. السابع العطية خاصة بالمال، والوصية بالمال والحقوق. العطية خاصة بالمال والوصية بالمال والحقوق، ولذلك يصح أن يوصي شخصا يكون ناظرا على وقته، ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصا بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بماذا؟ بالمال. هذا ما تيسر لنا، وقد يكون عند التأمل هناك فروق أخرى، لكن هذا ما تيسر. وذكرنا لكم أن يوصي الإنسان بتزويج بناته، هذا هو المذهب، والصحيح أنه لا تصح وصيته بتزويج بناته، لأنه ولي على بناته ما دام حيا، وترتيب الولاية ليست إلى الولي، بل هي إلى ولي الولي. من هو؟ الله عز وجل. ترتيب ولاية النكاح ما هي للولي، للشرع. وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته حتى في تزويج انقطعت ولايته في تزويج بناته كما تنقطع ولاية بقية الأولياء. الصواب أنه لو قال شخص عند موته أوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناته ثم مات ولهن عم، من يزوجهن؟ القول الراجح العم، والقول الثاني الوصي، القول الثاني الوصي. طيب هذه فروق بين العطية والوصية، وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم هو أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة. وقد ألف بعض العلماء بهذا كتبا، مثلا الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين العطية والوصية، كل المسائل المشتبهة، يعني من أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها. نعم. كيف؟
بعض الكتب.
نعم. إيش؟
بعض الكتب التي تكلمت في الفروق.
نعم. والله ما استحضر شيء، لكن هي معروفة الفروق. أشبه النظائر للسيوطي، ومثل الفروق للزريراني وغيره. نعم، وكذلك لشيخنا لكن مختصر. نعم. فلا شيء، لا شيء. إذا قال أوصيت لفلان وسكت فلا شيء. المهم ساكن، ما صار شيء. نعم. ها؟ الفرق أن الوصية لا يشترط ملكها الآن. الوصية لا يشترط، فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت. نعم.
الوصية كفيلة الكلام ولا يحتاج كتب
الوصية؟ أي. معلوم أنه إذا أوصل الإنسان بالكلام ثبتت الوصية، لكن لابد من إرشاد عليها، لأنه إذا لم يشهد ربما ينسى وربما ينكر الورثة، فلابد من إرشاد، ولكن ضبطها بالكتابة هو الأولى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين يريد أن يوصي إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة، هكذا جاء الحديث. نعم يحيى. نعم. أي نعم. يعني لو لم نعلم بالوصية الثابتة إلا بعد توزيع التركة، فإن الموصي المصالة يرجع على التركة على الورثة بما أوصي له به، لأنه حقه. إيش؟ أي صورة؟ نعم، إذا أوصى الإنسان بأرض كما قال السائل وقبضها، فقبضه وجوده كعدم، لا أثر له، لكن حين مات صارت هذه الأرض تزيد على الثلث، فللورثة أن يقتلوا ما زاد على الثلث. نعم يا آدم، أعد السؤال. نعم، تبقى عند الموصي. كل إنسان لابد يكون عنده كتاب مثلا يحتفظ به في هذه الأمور، وإذا كان خطه معروفا كفى، وإن لم يكن معروفا فليشهد. نعم. ها؟ لا بأس، هذا طيب، لأنه لا سيما إذا كنا نخشى أن الورثة يجحدونها. نعم.
العطية الأولى كانت غير محفوظة.
إيش؟
العطية الأولى.
نعم.
كانت غير محفوظة.
نعم.
والثانية المقبوضة أي يقدم؟
هي يقدم المقبوضة، لأن الأولى لم تلزم. وأنتم مر عليكم، إن كان مر عليكم، أن الهبة إذا لم تقبض فإنها تبطل بموت الواحد، نعم.
لما قال المؤلف يبدأ بالعطية يبدأ في الأول بالزاد عن الثلث، أليس الأول بالعطية معلوم أن يجب أن تكون موجزة في الحال، في هذه الحالة يكون قد مات، ألا تنقلب من عطية إلى وصية؟
لا لا، قبضها الموزع المعطى ودخلت ملكه وخرجت عن ملك المعطي. ها؟
كيف دخلت
في ملكه؟ دخلت في ملكه، لكن إن زادت على الثلث عند الموت فللورثة أن يرجعوا بما زاد. نعم يا سليم. اليوم إيش؟ إيه؟ نعم.
ولكن
المصايا
هذه محتمله انها تتضارب بعضها على بعض، مثل يعني مثل ما تفضلت جزاك الله خير، مثل عبره
ثلاث
مصايا تصل عن الثاني.
نعم.
يا ما اخت الانسان ولقينا ثلاث مصايا.
نعم. هذه بارك الله فيك، اذا كان الورثه وافقوا على تنفيذ الوصايا كلها فلا اشكال. أفهمت؟ وإذا لم يوافق وكانت الوصايا كلها لا تزيد على الثلث فلا إشكال تنفذ كلها، وإذا لم يوافق وكانت تزيد على الثلث فحينئذ يكون النقص على الجميع أو ينفذ الجميع بقدر الإمكان، فلا يعتبر التاريخ، يعني الثانية لا تكون ناسخة للأولى إلا إذا نص الموصي على أنها ناسخة. فهمت؟ لماذا؟ لأن الثانية يحتمل أن الموصي لو ذكر الأولى ما أوصى بها ولا اقتصر على الأولى، ويحتمل أنه عدل عن الأولى إلى الثانية، فمع الاحتمال لا يمكن أن تبطل إحداهما بالأخرى فتنفذان جميعا. ولهذا نكرر عليكم أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا غيره، أن الإنسان ينبغي له إذا أوصى مهما كان لو يوصي بالشهر مرتين فليقل في الأخيرة هذه الوصية ناسخة للأولى، علشان يريح الناس ولا يحصل إشكال ولا نزاع. نعم. متى؟ إن كان ترك شيئا مرهونا فبرأ ذمته بالدين الذي فيه الرهن كما تبرأ بالضمان، وإلا فذمته بقى لم تبرأ. نعم. إذا استغرقت أو إذا جاوزت ويش؟ نعم. يعني أجازوا للثاني زاد على الثلث لا بأس، ما في مانع، لكن الأول لا ينقص. الأول لا ينقص. نعم. إذا
تصرف الموصى له بالوصية ثم اتضح أن أكثر من الثلث هل يغرم؟
زيد على الثلث؟ نعم يغرم. يغرم إلا إذا وافق الورثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن الموصى القصي المعطى من التصرف العطية إذا كان فيه احتمال أن تزيد على الثلث. نعم. نعم. ها؟ صحيح. وش ما هو؟ ضربنا أمثلة كثيرة. نعم. سوينا بينهم، أليس كذلك جماعة؟ والله السكوت كثير جماعة. هل سوينا بينهم ولا لا؟ سوينا بينهم، وقلنا أنه يدخل النقص على الجميع بحسب. نعم ما صحته ايش؟ ما اعرف هذا، هذا الاثر عن العباس لا اعرف، الوصيه بالخمس افضل، لكن الذي صح عنه لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، اما الوصيه بالخمس فهي عن ابي بكر رضي الله عنه. يلا يقول المؤلف رحمه الله إن الهبة والعطية هي التبرع، فما معنى قولها التبرع أحمد؟ نعم ايش معنى يتبرع؟ ها؟ نعم نعم، وبذل المال بلا عوض عليه، هذا التبرع، يعني يعطي المال ولا ياخذ عليه شيئا. قول المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه، معنى العباره
لا يصح مجهولا
أي شيء
إلا ما كان علمه متعذرا
فصل. فصل. مثل أن يكون مالعا يختلط بالحب لكل اثنين، حب بر يختلط هذان المالعات، فيتبرع أحدهما الآخر بما بنصيب. فيصح لأنه متعذر. طيب. فهد، رجل وهب شيئا لشخص ثم رجع فيه، هل يجوز او لا يجوز؟ نعم ان كان قبل القبض جاز، وبعد القبض لا يجوز مطلقا بدون استثناء الا الاب. نعم، ما هو الدليل على ان الاب له أن يرجع؟ إبراهيم،
ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز لواحد أن يرجع فيما وهب إلا الأب فيما يعطيه، أو كما قال رسول الله.
نعم، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الأب فيما يعطيه لولده. طيب يلا فراس، قول المؤلف في هبته اللازمة إلا الأب،
يخرج من هذا الهبة غير اللازمة، والهبة اللازمة التي قبضها
اللازمة هي التي قبضت، فيخرج بهذا القيد غير اللازمة وهي التي لم تقبض، فإذا وهب شخصا شيئا ولم يقبض فله أن يرجع فيه. طيب رجل تملك سيارة ابنه وهو لا يجد غيرها، لا يجد أن يتملكها أبوه لأنه يحتاجها ولا لأنه يحتاجه، والمؤلف قيد ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم، متى يجوز مطالبة الولد لأبيه؟ ايش
النفقة
الواجبة؟ طيب والدين؟
والدين
نعم
ايضا مطالبة
ليس له مطالبته. طيب ما الفرق؟
لأن النفقة ثابت بأصل الشرع كالزكاة،
ثابتة بأصل الشرع فيلزم الأب بها
الزكاة،
وإذا أبى وجب أن يجبر عليها كالزكاة. ما هي صيغ الإبراء من الدين؟ فجي يقول أحللتك، إنسان يطلب من شخص 1000 ريال فقال أحللتك، هذا واحد. تصدقت طيب لو قال أنت مسامح الدين اللي عليك مسامح يجوز؟ نعم، يعني العبرة لا بالألفاظ ولكن بالمعاني. طيب أبرأ شخص آخر نعم من دينه ولكن المبرأ أبى، قال لا أقبل لك منه عليه، ويقول لا قبول، قال يا فلان ذمتك لي 1000 ريال تراي قد وهبتك إياه أو أبرأتك منه، له أن لا يقبل. ها؟ أين الشرط المؤلف هذا؟ لا تنظر الكتاب. نعم أريد أن تجيبني بما قال المؤلف.
المؤلف قال ولو لم يقبل.
طيب أصبر، نعم قتاب الأئمة ولو لم يقبل.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب هل هناك قول آخر في الموضوع في المسألة؟ محمد،
إذا كان يخشى أن يمنه يعطيها إياه،
يعني إذا كان يخشى أن يمن عليه فلا بد من قبوله، كذا؟
لا بد من قبوله، يعطيها إياه.
طيب
قبل قليل ولا تصدق،
المهم أنه إذا كان يخشى منه فإنه لا يبرأ بذلك، لا بد أن يقبل كذا. طيب هل هناك تعليل لهذه المسألة وأن الإنسان يجبر على أن يقبل؟ نعم فيصل. إيش؟ نعم لأن الإبراء نعم وليس هبة عين، هكذا قال، كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط، يعني بر أو تمر متوسط فأتى بتمر جيد لزم قبول، لأن هذا وصف وليس بعين.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.